الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد عرفنا في الخطبة الماضية على معنى التوسل وعلى شيء من أهميته ومكانته في الدين وعرفنا أن التوسل بالمعنى الشرعي هو ابتغاء القربة إلى الله تعالى حتى يستجيب دعاء العبد وعرفنا أن الله تبارك وتعالى أمر عباده بهذا التوسل أمرهم أن يبتغوا إليه الوسيلة والقربة وأخبر أن هذا التوسل هو شأن عباده جميعا حتى الذين يعبدون منهم من دونه فإذا عرفنا ذلك فلا بد أن نخرج بنتيجة مهمة وهي أن التوسل عبادة من العبادات التوسل في ذاته عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى وعندنا أيها الإخوة الكرام قاعدة عامة تنبني عليها العبادات كلها لا بد لكل مسلم أن يتعرف عليها وأن يعمل بها وهي أن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والاتباع العبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع معنى هذا الكلام أنك إذا أردت أن تتقرب إلى الله تعالى بعبادة ما فلا يجوز لك إلا أن تتقرب كما أمرك الله وكما أمرك رسول الله صلى الله عليه أنت في هذا التقرب متبع لما بين لك الله ورسوله، فلا يجوز لك أن تتعدى هذا البيان. ولابد أن أضرب مثالا حتى يتضح به المقال، فنقول الصلاة عبادة أم ليست عبادة؟ الصلاة عبادة. فإذا أردت أن تصلي لله تعالى، هل تصلي على مزاجك أنت؟ هل تصلي على هواك أنت؟ أم تصلي كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلو أن مسلما صلى على غير هذا التعليم، صلى هكذا كما يملي عليه هواه وعقله، فهل تعتبر هذه صلاة شرعية يحبها الله ويرضاها؟ الجواب لا. وعلى هذا فقس في كل العبادات، كل العبادات التي تتقرب بها إلى الله تعالى لا يجوز لك إلا أن تتقرب فيها كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوسل عندنا من هذه العبادات، ولا يجوز لك أن تتوسل إلى الله تعالى إلا بما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينتظم معنا في ثلاث صور. عندنا ثلاث صور بينها رب العالمين في كتابه ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يجوز لك أن تتوسل إلى الله تعالى إلا بها، إلا بهذه الصور فقط، لا يجوز لك أن تتوسل بغيرها. فأما الصورة الأولى فهي التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك إذا رفعت كفيك إلى الله تعالى وأردت أن تدعوه، فأنت تدعو الله عز وجل بشيء من أسمائه وصفاته، فتقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني، إلى غير ذلك. فالدعاء الذي تريده من الله تعالى هو طلب الرحمة، أن يرحمك الله عز وجل، فأنت تتوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه وهو الرحيم. الرحيم من أسماء الله ولا لا؟ من أسماء الله تعالى، فتقول يا رحيم ارحمني، فأنت جعلت اسم الله تبارك وتعالى وسيلة تتوسل بها إلى الله حتى يرحمك. وكذلك في قولك يا رزاق ارزقني ويا غفور اغفر لي، إلى غير ذلك. فهذا هو النوع الأول الذي هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. والأصل في ذلك قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. فأمرنا الله تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى على الصورة التي ذكرتها لحضراتكم الآن. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصيبه غم أو ضيق فيقول اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أبدله الله أو إلا أزال الله ما به من ضيق وأبدله به فرجا.
او كما قال رسول الله عليه وسلم. هذا الحديث المشهور الذي نعرفه جميعا يبين فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا التوسل الذي نشير اليه: اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. هذا توسل الى الله لماذا؟ باسمائه وصفاته. ايضا عندنا حديث الاستخاره المعروف الذي رواه البخاري في صحيحه، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب، الى اخر الدعاء المعروف. فهذا ايضا توسل الى الله تعالى بعلمه وقدرته، وهما من صفات الله تعالى، الى غير ذلك من الاحاديث النبويه التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع. اذا فالنوع الاول من انواع التوسل المشروع هو التوسل الى الله بماذا؟ باسمائه وصفاته. النوع الثاني ايها الاخوه الكرام هو التوسل الى الله تعالى بشيء من عملك الصالح. التوسل الى الله تعالى بشيء من عملك الصالح، معنى هذا انك تعمل عملا صالحا تتقرب به الى الله، ثم اذا اردت ان تدعو الله تعالى تقول: اللهم اني فعلت كذا وكذا وكذا، فان كنت تعلم اني فعلته ابتغاء وجهك فاستجب لي في كذا وكذا وكذا. فانت مثلا تكون قد صليت او صمت او تصدقت او قرات شيئا من القران، فتقول: اللهم ان كنت تعلم اني صليت او صمت او تصدقت او قرات القران ابتغاء وجهك فاغفر لي او ارحمني او ارزقني او ارفع عني هذا البلاء، الى غير ذلك من الدعاء. فهذا هو النوع الثاني الذي هو التوسل الى الله تعالى بالعمل الصالح، وهذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما كتاب الله فكمثل قول الله جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا توسل بالعمل الصالح ايها الاخوه الكرام، توسل الى الله تعالى بالايمان والاستجابه للرسول، وهذا هو اعظم العمل الصالح. اعظم الاعمال الصالحه ان تؤمن بالله تعالى وان تستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول في شان عباده الصالحين اولي الالباب اهل التذكر والاعتبار: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. من هذا المنادي؟ هو الرسول الذي يأتي من قبل الله. فماذا فعلنا؟ فآمنا. لما سمعنا هذا المنادي استجبنا له وآمنا بالله تعالى. فنحن نتقرب إلى الله تعالى بهذه الاستجابة وبهذا الإيمان، وهما من العمل الصالح. لماذا؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فأنت تريد أن يغفر الله لك ذنوبك وأن يكفر عنك سيئاتك وأن يتوفاك مع الأبرار، فتتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح الذي هو الإيمان به والاستجابة لرسوله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه الحديث المشهور الذي رواه الشيخان في صحيحيهما وهو حديث أصحاب الغار الثلاثة. والحديث طويل وسبق لنا أن تعرضنا له من قبل وذلك منذ أمد بعيد. وخلاصته أن نفرا ثلاثة آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة فسدت باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم من هذا البلاء إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. فتوسل الأول ببر الوالدين في قصة معروفة، وتوسل الثاني بعفته عن الزنا، وتوسل الثالث بحسن رعايته لمال مملوكه الذي كان أو لمال أجيره الذي كان يعمل عنده. هذه من الأعمال الصالحة ولا لا؟ من الأعمال الصالحة. فتوسل هؤلاء العباد الصالحون بهذه الأعمال الصالحة، وكان كل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فسدد عنا ما نحن فيه. فاستجاب الله عز وجل لهم وانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذا توسل إلى الله لماذا؟ بالعمل الصالح. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر هذا النوع من التوسل من أحد أصحابه، وذلك فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو حديث ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في تشهده بعدما ينتهي من التشهد وبعدما يستعيذ بالله عز وجل من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. بعدما تفعل كل هذا تدعو الله عز وجل. فهذا الرجل دعا رب العالمين جل وعلا فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا توسل إلى الله بماذا؟ بشهادة العبد بوحدانية الله تعالى، وهذا أعظم الأعمال الصالحة كما قلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من التوسل الذي هو التوسل بماذا؟ بالعمل الصالح. فهذا هو النوع الثاني عندنا، أنك تتوسل إلى الله تعالى بشيء من العمل الصالح الذي تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يستجيب منا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي معنا أيها الإخوة الكرام النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح. التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح، معنى هذا أنك تذهب إلى أخ من إخوانك المسلمين تظن فيه الصلاح والتقوى، فتقول له: أدعو الله أن يغفر لي، أن يرحمني، أن يطول علي، أن يهديني، إلى غير ذلك. فهذا النوع ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أنواع التوسل المشروع الذي يتقرب به إلى الله تعالى.
وقد دلت على هذا أحاديث متعددة، من أشهرها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما من أيام الجمعة، فدخل عليه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. كان هناك جد، كان هناك انقطاع للمطر، وإذا انقطع المطر من السماء حل الهلاك في الأرض والعياذ بالله. فدخل هذا الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله تعالى أن ينزل المطر. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالدعاء فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. تقول الرواية: فما جاوزها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بردت من خلفه سحابة، ولم يكن في السماء سحاب قط، ما كانش فيه سحاب خالص. بمجرد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه بردت من خلفه سحابة فأمطرت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والمطر يتحدر على لحيته صلى الله عليه وسلم، ثم بقي المطر، ثم بقي المطر ينزل أسبوعا بكامل من الجمعة إلى الجمعة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الآتية بعد ذلك فخفض، فدخل عليه نفس الأعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يمنع عنا المطر، لأن خلاص الدنيا جدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآثام والضرار. فانقطع المطر وبردت الشمس وخرج الناس يمشون. فهذا الأعرابي توسل إلى الله بماذا؟ بدعاء خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من أنواع التوسل المشروع، أن تتوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل فعله من بعده عمر رضي الله تعالى عنه. ففي صحيح البخاري أن الناس حصل لهم جذب في زمن عمر رضي الله عنه، كان هناك انقطاع للمطر أيضا، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، فإنا نتوسل إليك الآن بعم نبينا وهو العباس رضي الله عنه. ثم أتى بالعباس فدعا الله تعالى فسقى الله الناس. فنفهم من هذا أن الصحابة كانوا يتوسلون إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا بذاته أو بشخصه أو بجاهه كما يفهم كثير من الناس، وهكذا فعلوا بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولم يقصروا المسألة عليه، ولم يفهموا أنها خاصة به، بل توسلوا بدعاء غيره من الصالحين، لا بذواتهم ولا بمقاماتهم ولا بجاههم. فالذي نخلص به من هذا أنك يجوز لك أن تذهب إلى رجل صالح ممن هو معروف بين الناس بالصلاح والتقوى فعلا لا بالظاهر فقط، فتقول له: ادعو الله لي فقط. أما أن تتوسل إلى الله تعالى بذاته هو أو بشخصه هو، أن تقول: اللهم بحق فلان أو بجاه فلان أو بمنزلة فلان، فلا، هذا لا يجوز. وإنما الذي يجوز أن تطلب من هذا الشخص نفسه أنه يتوجه إلى الله بالدعاء. ونفهم من هذا أنه لا بد أن يكون حيا، فلا يجوز لك أن تذهب إلى الميت وتقول: ادعو الله لي. كيف هذا؟ كيف يدعو الميت الله عز وجل لك؟ وإنما لابد أن يكون حيا، لابد أن يكون قادرا على إجابة طلبك هذا، ولابد أن يكون معروفا بالصلاح، فتقول له: ادعو الله عز وجل لي. فهذا لا بأس به ولا حرج فيه أبدا. فخلاصة الكلام يا أيها الإخوة، أن عندنا ثلاث صور للتوسل المشروع: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته،
التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل حي صالح معروف بالصلاح والتقوى بين المسلمين. فهذه ثلاث صور أتت في الكتاب والسنة، لا يجوز لك أن تتوسل إلى الله تعالى بغيرها أبدا. فلا يجوز لك أن تتوسل بجاه فلان أو مقام فلان أو منزلة فلان، لا يجوز لك أن تتوسل بدعاء ميت أو بمقام ميت أيا كان ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا انتقاصا لقدره ولا جاهه أبدا. نحن أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن محبتنا له ومن تعظيمنا له أننا نسير على درسه خطوة خطوة، نسير على تعليمه خطوة خطوة، فكما علمنا رسول الله نعمل. التوسل بالجاه الذي علمناه رسول صلى الله عليه وسلم فلا نتوسل به، فنحن متبعون للرسول لا متبعون من تلقاء أنفسنا، نعوذ بالله من الهوى والاتباع. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا صالح العمل، وأن يتقبل منا صالح الدعاء، وأن يوفقنا لكل ما يقربه إليه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Allah'a emanet olun.